أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مبارك لكم ميلاد الإمام الرضا سلام الله عليه. وبهذه المناسبة توجد رواية جليلة عن الإمام الرضا، أعتبرها درسا مهما في علمي السياسة والاجتماع، لكن ندخل لها من خلال هذا القبس القرآني من نور قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهي جزء من الآية 108 من سورة الأنعام. السب والشتم هو ذكر الآخر ونبزه بما ينقص قدره ويشين سمعته من الأوصاف القبيحة. ماذا يعني سبهم لله تعالى؟ ذكرهم إذن، ذكرهم الله تعالى بما ينقص قدره، بما لا يليق به سبحانه من الأوصاف والمقولات. والقرآن الكريم سجل لنا مقولات كثيرة يقولونها عن الله تعالى وهي لا تليق بقدره، كاتخاذه بنات إناث وإلى آخره. ومنها قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا هو المعنى المعروف. طبعا أهل اللغة أحيانا يحققون ليروا منشأ اللفظ وأصله، ليس من الضرورة أن يكون نافعا، لأن أحيانا المعنى يكون ظاهر من الآية الشريفة. قالوا أن الأصل في السب هو مادة السبب، اللي منها السبب ومنها السب، هذه المادة اللغوية أصلها القطع، فسمي السب سبا لأنه يسبب القطيعة، أو لأنه يقطع الآخر عن التقدم وعن انتشار صيته وعن علو سمعته. بالسب ينقص من قدر الآخر ويحجمه ويضيق. هاي أسباب قالها اللغويون، ليس من المهم الدخول فيها. المهم أن الآية الكريمة تبين أدبا من آداب الإسلام الراقية لحفظ كيان المجتمع المسلم ولتنزيهه عما يشين، وهو الترفع عن سب الآخر، أي آخر، والاكتفاء إذا كان عندك شيء يستحق أن تفعله فهو ادعو الآخر إلى الحق بالحجة والبرهان والدليل. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والسب ليس من الحكمة ولا من الموعظة الحسنة ولا من أساليبها، حتى لو كان المقابل من الكفار. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مشركين وكفار، ومع ذلك لا تسبوه. ليس السب وسيلة للدعوة إلى الله تعالى مع الكفار والمشركين، فضلا عنهم من هم أقرب من ذلك. لماذا؟ لأن ذلك يستفزهم ويدعوهم إلى أن يردوا عليكم بالمثل، فيقولوا في إلهكم أشياء سيئة، كما أنتم أوقعتم بآلهتهم وقلتم بهم أشياء سيئة، فتكون أنتم قد جررتم هذا الكلام الذي لا يليق لله تعالى بسبب تصرفكم هذا، فينسبون حينئذ النقائص إلى الله تعالى مما هو بريء عنها سبحانه، ويكون المؤمن نفسه هو سبب جرهم إلى هذا الانتقاص من الله تبارك وتعالى. فالحكم إذن النهي عن سب الكفار والمشركين الذين يدعون من دون الله ليس مبنيا على كون المشركين يستحقون السب أو لا يستحقون، لا، حتى ندخل في جدل ونقول ها لا هم يستحقون السب لأنهم كذا وكذا، هو ليس هذا النهي مبنيا على استحقاق حتى نتخاصم فيه، هو إنما مبني لأنه يجر إلى مثل هذه الأمور التي لا تليق. الله تعالى أهم لا ينقصه السب، يعني لما يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ما، الله تعالى عزيز حكيم لا ينقصه السب، ولكن هذا كأن واحد من ثمرات هذا النهي أن هذا السب مع الآخر سيخلق أجواء متشنجة وعصبية تعيق هداية الآخرين. أنتم تريدون هداية الآخرين بسبهم ستستفزونه وستجعلونهم أكثر عنادا وتمردا وعصبية وستعيقون هدايتهم، فهذا ليس أسلوب مفيد. ثم أنكم ستكونون أنتم أيها المؤمنون سبب لجر هذا الانتقاص من الله تعالى، فلماذا؟ الله تعالى لا يريد لكم أن تكونوا سببا لذلك. لذا استفاد العلامة الطبرسي قدس سره من الآية دلالتها، قال على أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل أو يقول ما يؤدي إلى معصية غيره، جرد المورد كما نقول عن الخصوصية، مو فقط من خلال السبب، لا، أي فعل تقوم به تدفع الآخر إلى أن يرتكب معصية هذا ما يجوز تفعله، لأن راح تكون أنت السبب في إيقاعه بالمعصية. تجنب أي شيء يوصل إلى ذلك. عند رواية مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. شنو؟ أكو واحد يسب والديه؟ سأله الصحابة وكيف يسب والديه؟ قال صلى الله عليه وآله يسب الرجل فيسب أباه وأمه، فكان هو السبب في أن يسب أبوه، لأنه سب أبا وأم الآخر، الآخر همش منتظر بي رد الهي الصعصع، فيقول هذا معنى هو سب أباه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من ضبط الانفعالات والتصرف بحكمة ودقة نظر ودراسة لتأثيرات التصرف وتداعياته. ومن خالف هذا النهي واتبع حماسه وعاطفته فقد عصى الله تعالى. روى علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال إنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله أن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء. أكو واحد يشوف دبيب نمل على صفات سوداء في ليلة ظلماء هو لا يرى، أكو أخفى من هذا؟ قال الشرك أخفى من هذا. فقال في شرح ذلك الإمام الصادق كان المؤمنون يسبون ما يعبد المشركون من دون الله، وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون، فنهى الله المؤمنين عن سب آلهتهم لكي لا يسب الكفار إله المؤمنين فيكون المؤمنون قد أشركوا بالله من حيث لا يعلمون. قال هذا مستوى من مستويات الشرك، طبعا أشركوا شرك الطاعة وليس شرك العبادة، هنا ليس الشرك يعني بالمعنى المصطلح الذي هو شرك العبادة، لا شرك الطاعة، عصى الله يعني أشرك، أشرك هواه، أشرك عصبيته، أشرك جهله، فهذا الشرك الطاعة. ثم استشهد الإمام بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، قال هذا مستوى، هذا أحد مستويات الشرك، شرك الطاعة. المراد من قوله تعالى الذين يدعون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هل المراد العابدين أم المعبودون؟ ممكن كلاهما، يعني الفاعل أم المفعول؟ لما يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، المراد الفاعلون الذين ما يعبدون آلهة أخرى أم المفعول؟ يعني نفس الآلهة التي تعبد من دون الله، كلا المعنى محتمل، والنهي يشمل الداعي والمدعو، يعني ليس فقط لا تسبوا آلهته التي يدعون من دون الله، لا، هم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ممكن فهمها على نحو الفاعل وممكن على فهمها على نحو المفعول. لذلك فالنهي إذن يتسع إلى النهي عن السب يتسع إلى سائر الرموز المقدسة لدى الآخر، أي شيء يقدسه الآخر ويعتبر استفزاز له يدفعه لأن يرد عليك بالمثل، هذا منهي عنه، لأنه سيدفعه إلى النيل من أولياء الله الصالحين. روى العياشي في تفسيره عن عمر الطيالسي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال فقال: يا عمر، هل رأيت أحدا يسب الله؟ لا تفهم معنى يسب الله، يعني هذا الشتم المتعارف بينكم، لا ما سمعنا أحد يقول ذلك في الله. فقلت: جعلني الله فداك، فكيف؟ شنو معنى يسب الله؟ قال: من سب ولي الله فقد سب الله. فإذا ممكن أن تستجر ليس فقط سب الله، وإنما سب أولياء الله. لذلك الأئمة المعصومون سلام الله عليهم دأبوا على تربية شيعتهم على التعفف عن السب. الحادثة معلومة في واقعة الصفين، لما سمع أمير المؤمنين عليه السلام بعض أصحابه يسبون أهل الشام، ماذا قال له؟ إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. لا، مو هذا الأسلوب الصحيح مع المختلفين معكم، ما هو الأسلوب الصحيح؟ ولكنكم لو وصفتم أعمالهم هكذا، جعلوا حوار نافع بناء مبني على الحجة والبرهان، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالهم. هذا ليكن أسلوبكم، أنتم بالسب راح تقطعون باب الحوار، ما يبقى بعد أي قناة للحوار مع الآخر إذا وصلت المرحلة إلى سب الآخر وشتمه. حتى يعرف الحق من جهله، ابقوا استعملوا اسلكوا سبيل الحوار والحجة والبرهان والدليل. حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. لا تصلوا إلى مرحلة السب، لا هذا ما به فائدة. هذا إذن على مستويات متعددة، كما رأينا أننا نفهم الآية بمعناها الواسع، وإن كان هي بالنص بالدلالة المطابقية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لكنه بالتجريد على الخصوصية وفهم مضمونها إلى كل ما يؤدي. فالسب إذن منهي عنه وهو من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وروي عنه صلى الله عليه وآله قوله: ساب المؤمن كالمشرف على الهلكة. وإذا تساب شخصان فوزرهما على البادي، هكذا روي عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: البادي منهما المتسابان أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. وفي رواية أخرى: ما لم يعتدي المظلوم. إذا كان من أعظم موبقات معاوية وجرائمه سنه سب أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى أمر عماله على الولايات بذلك، وأرسل كتابا يأمرهم بسب أمير المؤمنين: ألا برئة الذمة. وإلى الآن يوجد من يقول رضي الله عنه، وهو أي واحدة من موبقاته المخالفة لكتاب الله والمخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أي رضا عن هذا؟ وجه كتابنا لعماله قال فيه: ألا برئت الذمة ممن روى حديثا في مناقب علي وأهل بيته، وقامت الخطبة في كل مكان على المنابر بلعن علي بن أبي طالب عليه السلام والبراءة منه والوقيعة في أهل بيته واللعنة لهم بما ليس فيهم عليهم السلام. كان أحد بني أمية أيام خلافة علي عليه السلام أول ما تصدى للخلافة يقول: أشتري خطأ علي أو زلل علي بألف درهم، بس دوروني على فالزلل في علي، أريد حتى نشنع علي ونشيع بالمجتمع علي. ما وجد مستعد يدفع مبالغ باهظة كبيرة، ما بس يقول زلل على علي، ماكو كل افتراء وكذب. وعمل الأمويون بهذه السنة الخبيثة 70 عاما، عدا فترة عمر بن عبد العزيز حيث أمر برفع السب، وما وجدوا أكيد في علي مثلبة ما يشتمونه ويسبونه بها أبدا، وإنما افتروا عليه تهما ليحرضوا عليه العامة كاتهامه بقتل عثمان زورا وبهتان. وإلا مروان بن الحكم نفسه يعترف لما سئل بأنه أنكم تقولون بأن عليا تهاون في قتل عثمان لذلك تسبونه تنالون منه، قال مروان معاذ الله، إن عليا بريء من دم عثمان كبراءة الذئب من دم يوسف، إذن لماذا تقولون ذلك في علي؟ قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك، إذا مناسب علي ونحاصر علي بهذا التسقيط وننفر الناس من علي بهذه التهم التي نقولها الناس ستذهب إلى علي وتتركنا، فلا بد أن نسلك هذا الأسلوب حتى نحاصر عليا في المجتمع. وفي رواية أخرى عن الإمام السجاد يقول قال لي مروان ما كان في القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبكم، ماكو واحد دافع عن عثمان مثل صاحبكم علي بن أبي طالب، قلت فما بالكم تسبونه على المنابر، قال إنه لا يستقيم لنا الأمر إلا بذلك. قرار واعتراف، هذا معاوية سن هذه السب، والله تعالى ينهى عن سب الذين يدعون من دون الله، ينهى عنه، فكيف بالمؤمن، فكيف بأمير المؤمنين سلام الله عليه. ابن المغيرة ابن شعبة قال دخلت مع أبي على معاوية فكان أبي يأتيه فيتحدث معه ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى من أن الطيور على أشكاله تقع، مغيرة بن شعبة ومعاوية. يقول لكن في إحدى الليالي جاء فأمسك عن العشاء ورأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر حدث فينا بالعائلة، فالشيء حصل إلى أن ورى ساعة سألت ما لي أراك مغتما هذه الليلة، قال يا بني جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم، مغيرة الذي هو وطأ لمعاوية وهو الذي ألقى في ذهنه قضية جعل يزيد وليا للعهد حتى يبقيه على إمارة الكوفة، جئت من أكفر الناس وأخبثهم، قلت وماذا؟ قال قلت له المعاوية وقد خلوت به إنك قد بلغت سنا يا فلان، فلو أظهرت عدلا وبسطت خيرا كافي، استوسقت الأمور لك وصرت رئيس للدولة وماكو منازع ومنافس إليك، اطمأننت من أي أخطار تحيق بك، فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى أخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، علي من هذا العداء والسب على المنابر وقطع الأرزاق، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه، هذا إذا فعلت. فقال هيهات هيهات شيلها من بالك، أي ذكر أرجو بقاءه، ملك أخو تيمين أبو بكر فعدل وفعل ما فعل وأنجز إنجازات بحسب المقاييس عندهم، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل أبو بكر، أزيد من ذلك ما عنده. ثم ملك أخو عدي فاجتهد وشمر 10 سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل عمر، أزيد من ذلك ماكو. وإن ابن أبي كبشة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ليصاح به كل يوم 5 مرات أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ف فأي عمل لي يبقى وأي ذكر يدوم بعد هذا؟ لا أبل لك، يقول للمغيرة. اسكت لا تعيدها بعد الإحجاج. لا والله إلا دفنا دفنا، ما أستقر إلا أن أدفن هذا الذكر وأنهي. وهيهات، أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمشركون والظالمون. أردنا بهذا المدخل من قبس القرآني الكريم أن نصل إلى هذه الرواية الجليلة عن الإمام الرضا عليه السلام في ذكرى مولده المبارك الميمون، وهي أن كثيرا من هذه المثالب في أعداء أهل البيت التي يرتاح لها أتباع أهل البيت لما يسمعونها وينشرونها ويروجونها باعتبار أنها وردت في كتبهم، انظر في كتبهم يقول الراوي كذا كذا كذا، يقول هاي من صنع أعدائنا هذه الروايات، رغم أنها تمس رموزهم المقدس، قال هذا من صنع أعدائنا حتى يحاصروكم، حتى يستفزون أعدائكم بهذا الكلام، حتى يقصوكم، حتى تتنفر الأمة منكم، لا يخدعونكم. هذه الروايات التي رويت عنهم في مثالب كبرائهم هاي هم صنعوها، حتى أنتم تأخذونها بعاطفتكم بحماسكم، تندفعون تروونها، تداولون بينكم، تنشرونها بينكم، فيحصل استفزاز للآخرين ويحاصرونكم ويتهمونكم وربما يكفرونكم ويستحلون دماءكم، حققوا النتيجة التي يريدونها، احذروا من ذلك. هذا شكل من أشكال الرواية التي دسوها، وإلا الإمام عليه السلام يذكر ثلاثة أشكال لهذه الروايات، والهدف كما قلنا هو هذا، حتى تكون سبب لعداء المجتمع لكم ومحاصرتكم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن السب بقوله لا تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم. الرواية هي هذه، قال إبراهيم بن أبي محمود قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم، وجدناها في كتب العامة ولا نعرف مثلها عنكم، أفندين بها، نعتقد بها ونؤمن بها بصحتها ونتداولها؟ فقال يا ابن أبي محمود لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده وعي سلسلة الذهب عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. فاحذر، اعرف إلى من تصغي وممن تأخذ ولا تتبع إلا الحق. هاي مقدمة. ثم قال الرضا عليه السلام يا ابن أبي محمود إن مخالفينا وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على أقسام ثلاثة، أحدها الغلو، مغالاة فيه سلام الله، وثانيها التقصير في أمرنا، خطط ماكرة شيطانية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن شغل عندهم. أحدها الأحاديث التي وضعوها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، هم صنعوها وأودعوها في كتبهم وجابوها يمكم. ويحلل الإمام شنو نتائج هذه الثلاث أقسام، قال فإذا سمع الناس الغلو فينا، القسم الأول، كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، جعلونا كفار، وهذا التكفير اللي إلى الآن موجود. وإذا القسم الثاني، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، يظنون أن هذه الرواية صحيحة، فإذا مثلا الروايات اللي تدل على عدم عصمة الإمام وتدل على أن الإمام يمكن أن يرتكب الخطأ إلى آخره، جعلوا هذا القسم الثاني. فهي الروايات ستخلي الناس تعتقد بنا ذلك، وهذا تقصير في حقنا. القسم الثالث: وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم فلبونا بأسمائنا. رفت الخطة ماذا يريدون هؤلاء؟ وقد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا الهدف وضعوها في مثالب كبارهم حتى أنتم تتداولونها ويعتبروكم أنتم ممن تسبون الصحابة وتسبون كذا. هذه التهمة التي لا تفارقنا، يستحلون بها دماءنا ويكفروننا بها. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا. شوف هذا الحديث له شاهد من أحاديثنا الصحيحة، من رواياتنا، من كتبنا، لأن السائل سأله يقول: نجد روايات عند مخالفينا في فضائلكم غير موجودة في كتبنا، ما مروية عن طرقكم بس عن طرقهم. فيحذر الإمام: يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه. إن أدنى ما يخرج الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة: هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه. احذروا، لا بد أن يكون قولك وفعلك مستند إلى حجة شرعية. يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة. إذن مشاريع، محل الشاهد مشاريع الأعداء في ذلك الزمان وفي كل زمان، خفية دقيقة تنطلي على غير الفطن الذي أنار الله تعالى بصيرته، وهي كما رأينا على ثلاثة أنحاء. الهدف منها هذا الدرس في السياسة والاجتماع، عبرت عنه. الهدف منها خلق قاعدة شعبية عاطفية مندفعة تتقبل كل طرح يعزز هويتها ويميزها عن الآخرين، لأنهم يرون أن العلاقة مع الآخر صراع وجود، وهذا الصراع يستفيد منه بعض المتصدين تحت هذا العنوان لترسيخ زعامتهم وبأهمنتهم. هذا شوف، هذا درس سياسي واجتماعي كن نلتفت إليه. لأن شياطين المعاصرين أيضا نفس العمل يعملون بنفس الأساليب. هذا إذن بروايات المثالب وبروايات الفضائل. أما بروايات التقصير فيستفزون المتطرفين والمغالين والمندفعين حتى يدفعونهم أكثر باتجاه الغلو والتطرف، يقابلون التقصير حتى يقابلون التقصير يندفعون أكثر في الغلو والتطرف، فيخرجون حينئذ عن حد الوسطية والاعتداء الذي أمر الله تعالى به: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ويعادون الجميع حتى إخوانهم في العقيدة المتطرفون يعادون، هذول مو ينسبون نفسهم للإسلام، التكفيريون ينسبون نفسهم للإسلام ومع ذلك يجعلون أعداء أعدائهم المسلمون، وأول أهدافهم يجعلوا المسلمين أول أهدافهم. ما سمعنا في يوم استهدفوا كيان الصهيوني وأمثال من أعداء الإسلام أنه يستهدفون المسلمين خاصة وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم. فالتكفير إذن هذا الاندفاع والحماس يجعلهم يعادون الجميع حتى إخوانهم في العقيدة إذا لم يشاركوهم في تطرفهم، وهي نتيجة طبيعية لمن يعتمد الثقافة الحماسية والاندفاعية اللي تسمى بالمصطلح الشعبوية. الشعبوية هي حماس واندفاع ما مبني لا دليل ولا على حجة ولا على برهان، هو مبني على العاطفة، العاطفة المتطرفة، هاي اللي تسمى الشعبوية بالمصطلح. فلذلك هذا يؤسس لفرقة معينة لجماعة معينة ويعتبر الكل ضده، ويبدي يغالي أكثر كلما وجد من الآخرين تقصيرا بحسب اعتقاده، هو يتطرف أكثر. لذلك قلنا هذا درس عميق في علمي السياسة والاجتماع، لابد أن نلتفت إلى مثله، هذه حتى نستفيد من هذا، لا ننخدع ببعض ما يدغدغ عواطفنا ونذهب معه، لا، لابد إذن من التدقيق في ذلك حتى نرشد علاقتنا سواء على مستوى البيت الداخلي أو مع الآخرين. ونجح الأعضاء بدرجة من الدرجات، نجحوا في تطويق مذهب أهل البيت سلام الله عليهم بمثل هذه الأساليب الشيطانية، وجعلوا شيعتهم معزولين عن المجتمع، وحاصروا التشيع لمنعه من الانتشار، رغم أن في التشيع قابلية التأثير والإقناع. الإمام يقول: فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. لكن الأعداء نجحوا في تطويق التشيع ومدرسة أهل البيت، مع أن فيها القابلية التامة على أن تقنع كل أحد، لكن بمثل هذه الأساليب الاستفزازية اللي هم صنعوها حاصروا مدرسة أهل البيت. لأن مثل هذه الروايات سواء روايات الغلو أو روايات المثالب تؤدي إلى ردة فعل جاهلة حمقاء من الآخر ضد شيعة أهل البيت للانتقام منهم واستئصالهم. فلا بد إذن من الرجوع إلى القواعد التي رسمها الله تعالى ورسوله وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم في التعامل مع الآخرين، فإنه هو الحق. والله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. نسأل الله تعالى أن يسددنا في القول والعمل، وأن ينور بصائرنا إن شاء الله تعالى، ويسدد خطواتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على